بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس الأول من مجالس تفسير سورة المزمل من تفسير الحافظ ابن كثير تفسير القرآن العظيم. أيها الإخوة في الله، مدارسة القرآن والتأمل في آياته والنظر في تفسيره أمر مطلوب، وبه الخيرية والفضل، وسيأتي إن شاء الله لمحاضرة في الأسبوع القادم في هذا العنوان. ومن ضمن ما يعتني به المسلم، وبخاصة في هذا الشهر الكريم، أن تكون له مجالس يعمر بها وقته ويسعد بها زمانه في تفسير القرآن الكريم وفي النظر في آياته. وإذا كان شهر رمضان هو شهر الصيام وشهر القيام، فحق على كل مسلم أن ينظر في الأدلة على هذا من الكتاب والسنة. ولا أدل على قيام الليل وعلى شرفه من هذه السورة الكريمة، سورة المزمل، وهي من أوائل السور نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة الكريمة كما ذكرت هي من أوائل السور نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها قصة سنتدارسها في قراءة التفسير. هذا من جهة. وتضمنت هنا قيام الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. والسورة التي بعدها سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. هنا كما قال بعض المفسرين قيامان، قيام بالليل وقيام بالنهار، وبينهما تلازم وترابط. فصاحب قيام الليل عليه واجب الدعوة والبيان، دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك، بيان أحكام الشريعة وأخلاقها الرفيعة إلى غير ذلك. كما أن صاحب الدعوة إلى الله عز وجل يجب عليه أن يكون مستعدا لهذا الأمر العظيم بأفضل العبادات وأجل الطاعات، ألا وهو قيام الليل. ولذلك أمر سيد الخلق سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه بهذين القيامين، وبينهما تلازم وترابط، قيام الليل وقيام النهار. فلا أفضل في الطاعات بعد الفرائض من قيام الليل. قال جل وعلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وأدلتها من السنة كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم وأفضل صلاة المرء بعد الفريضة صلاة الليل. وقد وقع الاختيار أن يكون تفسير سورة المزمل من تفسير الحافظ ابن كثير لأمور. أولا، أن تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير يعد تفسيرا متوسطا من تفاسير أهل السنة. فالحافظ ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله هو من تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية، وعلى مدرسة أهل السنة في العقيدة وفي الشريعة وفي الأحكام. وجمع رحمه الله تعالى في تفسيره بين الرواية والدراية، فهو تفسير بالأثر، يعنى فيه رحمه الله بالأثر، الاستدلال بالقرآن، وهذا أعلى مراتب الاستدلال والتفسير، التفسير القرآن بالقرآن. وقد سجل في هذا رسائل علمية وبحوث في تفسير القرآن بالقرآن عند الحافظ ابن كثير. كما أنه أيضا فيه تفسيره بالسنة ولو عناية، ينقل ما في السواء، لأنه أصلا هو إمام من أئمة الحديث، هو إمام من أئمة الحديث، وله كتابه في المصطلح في علوم الحديث، وله كتاب في التاريخ البداية والنهاية، يعني إلى غير ذلك. كما أنه ينقل من كتب تكون مفقودة أو مخطوطة الآن، وبعضها طبع مؤخرا ينقل عن ابن مردويه وعن ابن المنذر، واعتمد كثيرا ولا شك على شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. أيضا من المسائل المهمة التي أحب أن أنبه عليها، وقد ذكرتها يوما ما في هذا المجلس الشريف، تكلمنا يوما عن مناهج المفسرين، وقلت إن من الخطأ الذي يقع في بعض الباحثين وبعض طلبة العلم عندما يقول إن تفسير الحافظ ابن كثير إنما هو ملخص تلخيص لتفسير الطبري، وهذا كلام غير صحيح. نعم الحافظ ابن كثير استفاد من شيخ المفسرين الطبري، ولكن لا يعد تفسير مجرد تلخيص ملخص مختصر للطبري، وإنما له شخصيته الواضحة وإمامته وجلالته استفاد منه ومن غيره، بل إنه استدرك رحمه الله تعالى على الطبري في مواضع كثيرة، وهذه الاستدراكات محل نظر عند أهل العلم، قد تكون صوابا قد تكون خطأ، المهم أن له شخصيته رحمه الله تعالى ألا وهو الحافظ ابن كثير. فمن يقول إنه ملخص أو تلخيص أو مختصر هذا كلام مجانب للصواب، بل هو تفسير مستقل لمؤلفه شخصيته وإمامته المستقلة في هذا التفسير، وقد جمع فيه كما قلت بين الرواية والدراية، فهو تفسير بالأثر وتفسير بالرأي المحمود، لأن بعض الناس إذا قيل له الرأي ينفر منه، نحن نقول لا، إذا كان رأيا محمودا على أصول التفسير وقواعد المفسرين والتزم المنهج الصحيح فهذا تفسير بالرأي المحمود ولا حرج في ذلك. المهم أيها الإخوة أن هذا التفسير من التفاسير التي يجب أن يعنى بها المسلم وأن تكون في مكتبته، والتفسير ولله الحمد متداول ومطبوع في الأسواق، له طبعات كثيرة من أقدمها طبعة الشعب، وهذه كانت تقرأ على سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وله عليها تصويبات وتعديلات، وجاء بعدها أيضا عدد من النسخ والطبعات، وأيضا من الملخصات لخص واختصر هذا التفسير أيضا مما هو معلوم ومتداول ولله الحمد. هذه مقدمة أحببت أن أذكرها بين يدي أو يعني بين يدي هذا التفسير، وقبل البداءة في تفسير سورة المزمل من خلال هذا السفر العظيم وهذا التفسير المبارك من تفاسير أهل السنة والجماعة رحمهم الله، وجزى الله مؤلفه الحافظ ابن كثير عنا وعن أهل القرآن وأهل السنة خير الجزاء. نبدأ الآن بقراءة تفسير هذه السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله.
نحن أيها الإخوة أرسلنا تفسير هذه السورة المشرفون على الواتس أب أو المجموعات الجروبات المتصلة بالدرس، أرسلنا التفسير وعلى موقع الدرس في التليجرام، فمن يرغب يفتح الجوال سيجد التفسير محملا، المجلد كامل، أن تسحب شوي حتى تصل إلى تفسير سورة المزمل. من أراد المتابعة معنا يتابع، ومن طبع الأوراق فهذا خير كثير. نعم قال الحافظ أبو بكر، نعم قال وهي مكية. نعم هذه السورة كما قلت هي من أوائل السور المكية نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكي الراجح فيه ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، ثم إن العلماء أيضا يرتبون المكي أوائل ما نزل منه، أواسطه، أواخره، فسورة المزمل من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
قال وهي مكية. قال الحافظ أبو بكر رحمه الله تعالى ابن عمرو ابن عبد الخالق البزار، قال حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي، قال حدثنا معل بن عبد الرحمن، قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر رضي الله عنه قال: اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا: سموا هذا الرجل اسما تصدر الناس عنه. فقالوا: كاهن. قالوا: ليس بكاهن. قالوا: مجنون. قالوا: ليس بمجنون. قالوا: ساحر. قالوا: ليس بساحر. فتفرق المشركون عن ذلك.
نعم، هم يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال هذا الوليد بن المغيرة لما التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقد سمعت الشعر، حفظت الشعر، وسمعت الكهانة وكذا وكذا، ونفاها كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون، نعم يعلمون أنه الحق وأنه صدق. نعم.
فتفرق المشركون على ذلك، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتزمل في ثيابه وتدثر فيها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ثم قال البزار: معل بن عبد
معل بن عبد الرحمن
قال: حدث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه، ولكنه تفرد بأحاديث لا يتابع عليها.
نعم، هذا من الأسباب التي قيلت في نزول هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل هذا، وقيل إنه لما قدم أو نزل من غار حراء لما لقيه جبريل عليه السلام، وقيل غير ذلك. المهم أنه عليه الصلاة والسلام تزمل، يعني تغطى بقطيفة، وكانت بوادره ترجف، يعني أعضاؤه، وهدأته خديجة رضي الله عنها، قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل المعدوم وتقري الضيف، والله لا يخزيك الله أبدا، إلى غير ذلك في الروايات الأخرى. هنا أيها الإخوة، في قول الله عز وجل: يا أيها المزمل، هذا أحد النداءات 18 التي نودي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، وهذا من أدلة علو قدره ورفعة مكانته صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل نادى الأنبياء بأعلامهم: يا آدم، يا نوح، كذا، بأسمائهم، إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم ناداه الله عز وجل بأوصاف شريفة، ناداه: بيا أيها الرسول في موضعين من سورة المائدة، وبيا أيها النبي في 13 موضعا، وبوصفين مشتقين من حالته التي كان عليها: يا أيها المزمل، ويا أيها المدثر، هذه الآن 17. وحتى في نداء الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أيضا بالوصف، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فهذه 18 مواضع كلها نداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا زل الزمخشري في مقام النبوة ولم يحترم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك صاح عليه العلماء وتعقبوه واستدركوا عليه، قالوا: إن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فعل المتثاقل النومان المتكاسل الذي تقوله العرب لمن يعني يتكاسل في أمر ما، ويعني تردوا عليه كأبي حيان وغيره من المفسرين، قالوا: ألا تحترم مقام النبوة؟ هذا يقال لأجلاف العرب، لكن لا يقال لسيد الخلق أنه كان متثاقلا في الدعوة، وأنه كان كسلانا متهاونا إلى غير ذلك. فهذا أيضا من المواضع التي زل فيها، وعلى كل حال تفسيره مليء بالاعتزاليات، ومن معتقدهم هضم مقام النبوة صلوات الله وسلامه على رسوله. نعم، نبدأ الآن في التفسير. يا أيها المزمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل وهو التغطي في الليل وينهض إلى القيام لربه عز وجل.
يعني انظروا يا رعاكم الله، يعني شرف قيام الليل. الله عز وجل ما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم مثلا بالزكاة، بالصيام، بصدقة، بكذا، أمره بقيام الليل. هذا يدلك على شرف قيام الليل وعلى فضله، وعلى أن المسلم ينبغي له أن لا يفوت قيامه وحظه من الليل. واجعل يا أخي، وكلنا ذاك المتكاسل المتهاون المفرط إلا من رحم الله، اجعل من هذا الشهر الكريم شهر رمضان انطلاقة خير وبداية رشد وصلاح في قيام الليل، وهذا الذي قصدناه حينما نقرأ تفسير هذه السورة الكريمة على وجه الخصوص. نعم.
قال وينهض إلى القيام لربه عز وجل كما قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم ممتثلا ما وأمره الله تعالى به من قيام الليل، وقد كان واجبا عليه وحده.
نعم، كان قيام الليل، وهذا يدل على أهميته، كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده ابتداء، ثم أوجبه الله على الصحابة، فقاموا الليل سنة وأربعة أشهر، وقيل سنة وستة أشهر على وجه الوجوب الفرض، هذا يدلك على شرفه. ثم نسخ بعد ذلك، قيل أما في حقهم فقد نسخ، أما في حقه صلى الله عليه وسلم فعلى خلاف بين أهل العلم أشمله هذا النسخ أم لا، والله أعلم. فعلى كل حال هذا يدلك على شرف قيام الليل. نعم، كما قال تعالى
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
نعم، وهنا وقد بينا هذا فيما مضى أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقامين عظيمين مرتبطين، كل واحد مرتبط بالثاني. المقام العظيم في الدنيا مقام العبودية والذل والانكسار لله عز وجل في قيام الليل. المقام الثاني المقام الأعظم في يوم القيامة مقام الشفاعة الكبرى للخلائق حين يتخلى عنها جميع الأنبياء والرسل وتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع للخلائق في ذلك اليوم. هذا مقام محمود، مقام عظيم. الله عز وجل ربط بين هذين المقامين، قال جل وعلا ومن الليل فتهجد به، يعني بالقرآن، وهذا أيضا مسألة سنقف عندها، ألا وهي التلازم بين قيام الليل وقراءة القرآن. نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، المقام المحمود يوم القيامة، وقبله هذا المقام الآن في الدنيا مقام الليل، قيام الليل، الله المستعان. نعم.
قال وها هنا بين له مقدار ما يقوم، فقال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
نعم، الله عز وجل بين له قم الليل إلا قليلا، يعني ليس الليل كله لكن قم الليل، هذا معنى أنك تقوم معظم الليل، إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، يعني بين هذا وهذا يختار ما هو المناسب وما هو الأعون وما الذي يستطيعه صلى الله عليه وسلم. وقد قام بأبي هو وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه الشريفتان من طول القيام، والله المستعان. نعم، قال ابن عباس
رضي الله عنهما والضحاك والصدي يا أيها المزمل، يعني يا أيها النائم. وقال قتادة المزمل في ثيابه. وقال إبراهيم النخعي نزلت وهو متزمل بقطيفه بقطيفة.
نعم.
وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا أيها المزمل، قال يا محمد زملت القرآن.
نعم تزملت يعني أخذت القرآن، والواجب أن تقوم به وأن تقوم الليل به وتدعو الناس إليه. نعم قوله نصفه،
وقوله نصفه بدل من الليل.
نعم هذا بدل، تعرفون البدل من التوابع، مثل بدل عاد يكون بعض من كل، وبدل كل من كل، المهم هنا بدل بعض، بدل من الليل. نعم.
أو انقص منه قليلا أو زد عليه، أي أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل، لا حرج عليك في ذلك.
الله أكبر. نعم.
وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا.
نعم أي شوف انظر أيها الإخوة كيف ارتباط تلاوة القرآن بقيام الليل. شوف هناك ومن الليل فتهجد به، يعني القرآن، وهنا ورتل القرآن ترتيلا، فضيلة قراءة القرآن. ولذلك لا أجمع في تلاوة القرآن على القلب والراحة والطمأنينة مثل قيام الليل به. ولذلك لما جاء بعضهم إلى أحد أو بعض أهل العلم يعني يشكو إليه تفلت القرآن وعدم الإقبال على القرآن، قال إن أردت القرآن فقم به آخر الليل. ولذلك إنسان يجد لذة وسعادة عندما يقوم آخر الليل، سواء يقرأه في الصلاة وهذا هو الأفضل، أو كان يقرأه في غير الصلاة فهو على أجره إن شاء الله تعالى. المهم ورتل القرآن ترتيلا. نعم نسمع الآن كلام في الترتيل.
قال وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره.
نعم هو فسر الترتيل القراءة على تمهل، تحسين الصوت، تنغيم الصوت بلا أن يكون ينحو منحى الألحان والأغاني، نسأل الله العافية. يعني في بعض الناس الآن تجد يقرأ وهذا يقال هذا والله لحن أغنية أو أعوذ بها، هذا لا يجوز، بل هذا هزء ولعب بكلام الله سبحانه وتعالى. ولكن إنسان يحسنه كما جاء في حديث ابن أبي مليكة قال يحسنه ما استطاع، يجمل صوته، يتغنى بالقرآن، يرتل القرآن. نعم كما سيأتينا الآن في الآثار. نعم.
قال وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة رضي الله عنها كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم.
نعم يعني كما قال أهل الأداء أهل التجويد، يعني ليس المقصود يعني يمد كثيرا، وإنما يعني يمد المد الطبيعي المعروف، وإلا ليس المقصود يمد كثيرا، المقصود هو التؤدة والتمهل حال القراءة. نعم
وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كانت يقطع قراءته آية
كان
يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
نعم هذا هو السنة أيها الإخوة، أنك لا تصل الآيات وإنما تقف على رؤوس الآي، كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ. لكن لو واحد وصل ما نقدر نقول حرام أو كذا، لكن نقول خالفت السنة، السنة أن تقف على رؤوس الآي. نعم.
قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي،
مثل يعني في قول الله عز وجل سورة البقرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة تمرون عليهم مصبحين، تقف وبالليل إن أردت أفلا تعقلون، يعني على كل حال تحرص تقف على رؤوس الآية، لو وصلت فلا حرج. نعم.
قال وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القرآن اقرأ وارق ورتل.
شوف هذا هو الشاهد، ورتل، هذا يدلك على أهمية الترتيل. نعم.
كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
ولذلك قال أهل العلم إن تلاوة القرآن هي العمل الذي لا ينقطع ثوابه حتى في الجنة، أنت تصعد
ويقال لك اقرأ وارتقي. قال أهل العلم: وهذا فيه دليل على فضل حفظ القرآن. الجنة ما فيها مصاحف واحد يفتح مصحف ويصعد، وإنما المقصود حافظ القرآن. فالله الله يا أخي احرص أن تحفظ القرآن أو ما تيسر، ابدأ أولا بالمفصل كما هو هدي السلف من قاف إلى سورة الناس بعد سورة الفاتحة، واحرص ربنا يعينك على هذا الأمر. يقال لقارئ القرآن، هذا حديث عظيم، قال أهل العلم: وهو خاص بحفظة كتاب الله عز وجل. نعم.
قال: ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سفيان الثوري به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة.
نعم، الحافظ بن كثير له رسالة بعنوان فضائل القرآن، وقد اعتمد رحمه الله تعالى في هذه الرسالة على كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري، فهو قد شرحه، وأيضا اعتمد في مقدمته على هذه وعلى مقدمة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أصول التفسير، نقل منها كثيرا. كتاب فضائل القرآن لابن كثير هذا الآن مطبوع، يعني طبع مستقلا وطبع في أول مجلد من مجلدات تفسير الحافظ بن كثير، يعني تجده هنا وهناك، واستفاد كما قلت في المقدمة من مقدمة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. نعم. كما جاء في الحديث
زينوا القرآن بأصواتكم وليس منا من لم يتغن بالقرآن، ولقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، يعني أبا موسى. نعم. فقال أبو موسى رضي الله عنه: لو كنت أعلم أنك كنت تسمع قراءتي لهبرته لك تحبيرا.
ليس المقصود يعني كما قال الشراح أنه يرائي بعمله أو بقراءته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مقام عظيم، يأتي سيد الخلق ورسولنا عليه الصلاة والسلام ويقف عند باب أبي موسى يسمع قراءته، هذا شرف عظيم وشرف كبير. فرضي الله عنه يقول: يا ليتني علمت كان أحبره، كان أزيد يعني في التلاوة وأزيد في الترتيل وفي التحسين غاية ما أستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه ولا قال لماذا أنت ترائي، لا، وإنما عليه الصلاة والسلام أثنى على قراءته، فدل هذا على كون أن الإنسان يعني يجتهد ويحسن تلاوته إذا كان إماما مثلا يصلي بالناس أو يعلم أو يرشد، فلا حرج في ذلك، يعني المقصود هو تحبيب الناس لكلام الله عز وجل، والله أعلم. نعم. وعن ابن مسعود
قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذا ولا تهذوه هذا الشعر، فقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب.
الله المستعان. نعم، يعني يجب الإنسان يقف يتأمل يحرك قلبه. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، كما قال أهل العلم: لا توجد موعظة في الدنيا في يعني كلام يعني وكلام الله عز وجل أفضل وأعظم من كلام البشر مثل موعظة القرآن الكريم. القرآن وعظ وفيه موعظة وفيه تذكير، الله المستعان. نعم.
قال: ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. نعم. رواه البغوي.
نعم.
وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال: هذا كهذ الشعر،
يعني أنكر عليه، يقول أن قرأ المفصل من قاف إلى الناس في ليلة واحدة. يعني ابن مسعود ليس الإنكار على التلاوة، وإنما يعني خشية أن الرجل كان يستعجل وكان يضيع بعض الآيات وبعض الكلمات. نعم. فقال: هذا كهذ الشعر، يعني أنت بس تستعجل مثل ما تلقى القصائد والأشعار. نعم.
قال: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في ركعة. وقوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
نعم، القول الثقيل هنا وصف القرآن بأنه ثقيل كما سيأتينا لأمرين. الأمر الأول أنه ثقيل، حال نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتفصد جبينه عرقا، وكان يغط، وكان الناقة إذا كان عليها وضعت جيرانها في الأرض، يعني تسقط في الأرض وتضع جيرانها من ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. قالوا وهو أيضا ثقيل في العمل به. القرآن ما هو له هزء ولا لعب ولا كذا، لا، القرآن ثقيل حتى في العمل بالقرآن، يحتاج إلى مجاهدة وإلى مصابرة وإلى توجيه ويعني أمور كثيرة. فالقرآن ليس سهلا في العمل به، لا أقول صعب ومستحيل، لا، حاشا وكلا. الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لكن المقصود يحتاج إلى مجاهدة وإلى متابعة، والله المستعان. نعم. قال الحسن وقتادة.
قال الحسن وقتادة أي العمل به. وقيل،
نعم، هذا القول الأول. وقيل،
وقيل ثقيل وقت نزوله من عظمته، كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فكادت ترض فخذي.
نعم، يقول كانت فخذي تحته، كادت فخذي أنها تنكسر، ينكسر العظم، هذا من ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا الآن نقرأ جملة من الأحاديث. نعم. قال الإمام،
قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هل تحس بالوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع صلاصلا ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض.
الله أكبر. يقول يعني من ثقله مثل صلصلة الجرس، يقول كل مرة أقول سأموت من ثقل الوحي، وهذا ما كان يعانيه صلى الله عليه وسلم. نعم. تفرد به أحمد وفي أول صحيح
أحمد
البخاري،
وفي أول صحيح البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل،
الحارث بن هشام هذا هو أخو أبي جهل، هو أخو لأبي جهل الحارث بن هشام. نعم.
قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي.
نعم، هذا أول حديث في صحيح البخاري. نعم.
فقال أحيانا يأتي في مثل صلصلة،
يأتيني في مثل صلصلة الجرس،
يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال.
نعم، يعني أنه مو معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يضيع عنه بعض الآيات أو يتفلت، لا، حاشا وكلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فيفصم عني، يعني يذهب يزول، وقد وعيت عنه ما قال، لأن هذا الآن من شبه الكفار الآن والملاحدة، يطعنون في القرآن الكريم ويقولون أن القرآن ضاع بعض آياته ويمكن كذا ويمكن فطيب ماذا قالوا، طيب كيف كان ينزل عليه الوحي، كان ثقيلا ومثل صلصلة الجرس، إذن فات عنه وفات وتفلت. نحن نقول لا، هو صلى الله عليه وسلم الآن يخبرنا ويقول وقد وعيت عنه ما قال، ما قال يعني أخذت، لا، وعيت. الوعي هذه مرتبة أعلى من المراتب كلها. هذا يدلك ولله الحمد أن القرآن محفوظ مكلوء برعاية الله وعنايته. نعم. وأحيانا،
قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله
اسمع
عنها
الآن. نعم. الله،
ولقد رأيته ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، هذا لفظه.
الله أكبر. البرد برد شديد، ومع ذلك إذا نزل على الوحي جبينه يتفصد، يعني يتصبب عرقا من شدته وثقله، وكان عرقه عليه الصلاة والسلام أطيب من المسك. وقد زار أم سليم يوما ما، وفي الحديث القصة الطويلة، لما نام عليه الصلاة والسلام عندها جاءت بقارورة فكانت تسلت عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضعه في هذه القارورة، قالت رضي الله عنها فكانت رائحته أطيب من المسك، وكانوا يطيبون منه لأنه عليه الصلاة والسلام كله بركة وكله خير وكله طيب صلوات الله وسلامه عليه. فهذا العرق الذي يخرج مو بعرق مثل عرق الناس رائحة كريهة ويتأذى، لا، حاشا وكلا، رائحته طيبة أطيب من المسك، لكن هي أرادت أن تبين أنه كان شديدا عليه الوحي حال نزوله مع البرد الشديد، إلا أن يخرج منه العرق، والعرق يخرج دائما في الحر في شدة الحرارة، وهذا ما كان يعانيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الإمام أحمد،
قال وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان لا يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها.
نعم، وهو على الراحل، الراحلة التنوخ، يعني تجلس في الأرض ثم تضرب برقبتها على الأرض، ذل وانكسار لكلام الله سبحانه وتعالى ولثقل هذا الوحي. فبالله عليكم كيف كان يعاني صلى الله عليه وسلم من تلقي هذا الوحي، ومن ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يعني يحبه ويتلقاه ويفرح به، وكان يطلب من جبريل عليه السلام أن يزوره وأن كذا وكذا، وما نتنزل إلا بأمر ربك، هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. نعم.
قال وقال ابن جرير رحمه الله تعالى قال: حدثنا ابن عبد العالى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن هشام ابن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جيرانها فما تستطيع أن تحرك حتى يسرى عنه، وهذا مرسل، الجيران هو باطن العنق.
الله أكبر. يعني شوف ما تتحرك، تضع جيرانها يعني من عنقها من أول العنق إلى الرقبة كلها ويوضعتها، ما تتحرك الناقة حتى يسرى عنه، خلاص حتى يفصم عنه، يعني يذهب الوحي يزول، هنا تستطيع هذه الناقة تقوم. فلا إله إلا الله، هذا الوحي، هذا قرآن عظيم أيها الإخوة، والله يجب أن يقع في القلب له منزلته ولا مكانته، يعني من حيث نزوله ومن حيث عظمة هذا القرآن ومن ثقله. ما يجوز إنسان تمر عليه الآيات هكذا لا تدبر لا تأمل، ثم أيضا المخالفة، أيضا بعض الناس قد يخالف القرآن ولا يعمل، وتتلى عليه الآية من كتاب الله ومع ذلك يعرض ولا يقبل كلام الله عز وجل، وهذا إن شاء الله ما سنتكلم عنه السبت القادم إن شاء الله تعالى في محاضرة بعنوان التأثر بالقرآن والعمل به أسبابه وموانعه، إن شاء الله نجتمع في هذا المكان ونتكلم في هذا. نعم.
قال واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين ومن الوجهين معا.
نعم، وهذا هو الصحيح، هو ثقيل في نزوله ثقيل في العمل به. نعم، القولان اختارهما وهذا هو الصحيح. نعم.
كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين.
لا إله إلا الله، كما ثقل في الدنيا وله ثقلة في نزوله وكذا، يثقل بك يا عبد الله، يا من تعمل بالقرآن، سل الله أن تكون من أهل القرآن حقا وصدقا، هذا يثقل في موازينك يوم القيامة. كلام جميل. نعم.
قال وقوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا.
لا عاد اسمع، عاد هالوصف لقيام الليل وصفه الله هنا بوصفين: أشد وطئا، يعني في قيام الليل يتواطأ اللسان مع القلب، وأنت تقرأ قلبك يتدبر ويتأمل، لأن والله الحمد قلة الصوارف والشواغل، خاصة إذا سبق بنوم. إذا سبق بماذا؟ بنوم، يعني النوم هذا يقطعك من الدنيا تماما، فتقوم تسل نفسك من الفراشك وتقرأ الأذكار وتتوضى وتقف تصلي بين يدي الله عز وجل، هذا هو قمة الصفاء والنقاء والتواطؤ بين القلب واللسان. الأمر الثاني قال: وأقوى مقيلا. أقوى مقيلا يعني أصوب وأهيأ في القراءة وفي الترتيل وفي العمل بالقرآن الكريم. وكم من الناس، وإذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إنني لا أتحسر على ليلة مرت بي في حياتي ما تأملت فيها آية من القرآن، وهو الإمام الذي ألف وكتب يتحسر على ليلة واحدة، فأين الآن من تمضي عليه الليالي سهر وذهاب وإياب، يعني إلى متى الإنسان، إلى متى الإنسان يعيش في هذه الغفلة؟ على كل حال نسمع كلام المفسرين. قال أبو إسحاق،
قال أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه: نشأ قام بالحبشة.
نعم، نشأ يعني هي عن الحبشة، يعني أنها كلمة أعجمية ثم عربت، وهذا حق. نعم، أن في القرآن يعني كلمات أصولها أعجمية ثم عربت قبل نزول القرآن، يعني استعملتها العرب وسلطت عليها الأدوات وأقامت عليها موازينها وكل شيء، فكانت عربية. ولذلك كتب فيها العلماء مثل ما كتب الجواليقي في كتابه المعرب، وأيضا السيوطي له كتاب بعنوان المهذب في معرفة ما وقع في القرآن من المعرب. هذان كتابان، لأن ترى الآن بعض المستشرقين أو بعض الأعداء يقول كيف قرآن نزل بلسان عربي مبين وفيه كلمات أعجمية. نحن نقول نعم، هذه كلمات كانت أعجمية في الأصل مثل الدينار والقنطار وكذا، ثم عربتها العرب وسلطت عليها العوامل ثم بعد ذلك استعملتها، فنزل القرآن بعد ذلك وقد جاءت ضمن آياته، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال عمر وابن عباس وابن الزبير: الليل كله ناشئة.
نعم، إن ناشئة الليل يعني كل الليل، ساعات الليل، ولا شك أن أفضله آخرة وهو وقت النزول الإلهي الذي ينزل فيه ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وقال عليه الصلاة والسلام: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فهذا يدلك على فضله. نعم،
قال: الليل كله ناشئة. وكذا قال مجاهد وغير واحد: يقال نشأ إذا قام من الليل، وفي رواية عن مجاهد: بعد العشاء.
نعم، وهذا حق. نعم،
وكذا قال أبو مجلز وقتادة وسالم وأبو حازم ومحمد بن المنكدر: والغرض أن ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته، وكل ساعة منه تسمى ناشئة، وهي الأنات.
نعم، الآنات يعني الأوقات، الآن يعني آن كذا، آن وكذا، آن وكذا، يعني المقصود ساعات الليل. نعم،
والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان.
نعم،
وأجمع على التلاوة.
الله أكبر.
ولهذا قال تعالى: هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار.
نعم،
لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش.
نعم، الواحد أراد أن يقرأ في النهار ما في شك إن شاء الله يؤجر، لكن في النهار هذا يدخل وهذا يخرج وهذا جوال يرن وهذا تفكير، لكن في الليل ما فيه. هدأت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم، اللهم أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. حسنا، في الليل ما ولا أحد يدري عنك ولا يعرفك، إن كان لك زوجة وأحست بقيامك من الفراش ممكن هذا، لكن ما لا يعلمك ولا يراك إلا الذي خلقك سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الأخوة، كما قال المؤلف هنا، يعني أنه يكون أجمع للفكر وفي أداء القراءة من النهار، ومع ذلك الإنسان يقرأ أيضا في النهار طرفي النهار ويستفيد ويقرأ، لكن الليل له خصوصية. نعم، وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا
حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أبو أسامة، حدثنا الأعمش أن أنس بن مالك رضي الله عنه قرأ هذه الآية: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى وأصوب قيلة.
نعم، هذا يعني محمول أنه من الأحرف السبعة قبل أن يستقر الأمر على ما نحن نقرأ عليه الآن. نعم، محمول أنها أصوب، ولذلك من فوائد الأحرف السبعة أنها تفيد في التفسير. أقوى مقيلة يعني أصوب قيلة، لكن هذا مما انتهى والآن لا يجوز القراءة به لأنه يخالف رسم المصحف، والكلام في هذا كثير. فقال له رجل:
إنما تقرأها وأقوى مقيلة. فقال له: إن أصوب وأقوم وأهيأ وأشباه هذا واحد.
نعم، كما قال ابن مسعود: تعالى هلما أقبل. نعم، ولهذا قال تعالى:
إن لك في النهار سبحا طويلا.
العجيب أن بعض الناس يحب يفتش عن الأحرف السبعة ماذا كان. طيب يا أخي، انتهى أمرها والله الحمد، أنزلت في زمن كان فيه حاجة إليها على سبعة أحرف كلها كاف شاف، قال عليه الصلاة والسلام: يا رب إن أمتي لا تستطيع ذلك، يعني ما يستطيعون. فنزل القرآن بلغات العرب في المعنى الواحد، يعني هي كلمات ولكنها في معنى واحد، ثم نسخ واستقر الأمر على العرضة الأخيرة التي كانت بين جبريل عليه السلام وبين ومع رسولنا صلى الله عليه وسلم، والحمد لله. وهذا الآن الذي استقر عليه الأمر. ولذلك من شروط القراءة المتواترة ألا تخالف رسم المصحف، فأصوب مخالفة لكلمة أقوم. فعلى كل حال الحمد لله الأمر استقر. ولهذا قال تعالى
إن لك في النهار سبحا طويلا. قال ابن عباس رضي
الله عنه، يعني مقصود هذه الآية أنك يا ابن آدم احرص على قيام الليل، لا يفوتك حظك ونصيبك من قيام الليل. الدنيا تدركها في النهار. إن لك في النهار سبحا طويلا، أنت لك في النهار وقت وزمان، بتزور فلان وبتكلم فلان وبتقضي حاجة فلان. لكن للأسف الآن انقلبت الموازين عند الناس، صارت أعمال النهار تقضى بالليل. تجد مثلا واحد عنده بيشتري أغراض للبيت أو بيقضي حاجات أو كذا، تجده يقضيها يرتبها في الليل ولا يجعلها في النهار. طيب يا أخي إذا متى ستنام مبكرا؟ متى ستستيقظ؟ ولذلك بلي الناس بالسهر فحرموا قيام الليل وحرم تلاوة القرآن ولذة المناجات مع الله سبحانه وتعالى، حرم هذا بسبب السفر بسبب السهر. والله جل وعلا يقول إن لك في النهار سبحا طويل، النهار فيه وقت لك، اشتغل واعمل واقضي حاجاتك واترك الليل للنوم والعبادة. لكن انقلبت موازين الناس وتغيرت فحرموا خيرا كثيرا. نعم. وإلا السهر الآن يعرف الآباء والأجداد الذين معنا ومن يسمعنا، ما كان الناس ترى يعرفون السهر، الناس ينتظرون يصلون العشاء والنوم. قال عليه الصلاة كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها. ما في الناس صل العشاء وتنام، ما في شيء اسمه السهر. ولذلك يقومون آخر الليل يصلون ساعة ساعتين على قدر ما يفتح الله على العبد. الله المستعان. نعم. لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن عباس وعكرمة وعطاء ابن أبي مسلم: الفراغ والنوم. وقال أبو العالية ومجاهد وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والربيع ابن أنس وسفيان الثوري: فراغا طويلا. وقال قتادة: فراغا وبغية ومنقلبة. وقال السدي: سبحا طويلا تطوعا كثيرا.
نعم. وأيضا أنت في النهار لا تحرم نفسك من التطوع من الصلاة كما جاء هنا في هذه الأثر، تصلي والله الحمد السنن الرواتب ما فيها 4 ركعات قبل صلاة العصر، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، تصلي 2 بعد الراتبة الزائدة أيضا في الظهر، من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، 2 ركعة تصلي ما يفتح الله عليك، الحمد لله. نعم. وقال عبد الرحمن،
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: سبحا طويلا، قال: لحوائجك فأفرغ لدينك الليل.
الله أكبر. أفرغ لدينك الليل، الدنيا خليها يا أخي اعملها في النهار، إذا جاء الليل تفرغ لدينك. اللهم استعان. قال وهذا
حين كانت صلاة الليل فريضة، ثم إن الله تبارك وتعالى من على عباده فخففها ووضعها.
الحمد لله، هذا والله تيسير من الله، هذا نسخ من الأثقل إلى الأخف. وإلا لو كان قيام الليل فرض مع الصلوات الخمس أحد بيقول لا، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. لكن من التخفيف من التيسير أن الله عز وجل يعني جعلها نافلة سنة، والمسلم لا يضيع نصيبه. نعم.
قال: ووضعها وقرأ: قم الليل إلا قليلا، إلى آخر الآية. ثم قرأ: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه حتى بلغ، فقرأوا ما تيسر من.
نعم. هذه هي الآية الناسخة. نعم.
الليل نصفه أو ثلثه، أو ثم جاء أمر أوسع وأفسح وضع الفريضة عنه وعن أمته، فقال. نعم. وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الذي قاله كما قاله.
اللهم استعان. وهذا يعني ما فسره هو الحق الذي قاله. طيب لعلنا نتوقف أيها الإخوة عند هذا الحد، وسنكمل إن شاء الله القراءة في تفسير هذه السورة في المجلسين القادمين غدا وبعد غد إن شاء الله تعالى. كان في أسئلة أو؟ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وسائر الطاعات يا حي يا قيوم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا واستغفارنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك ورضا بقضائك وقدرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح ذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا. اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظهم في كل زمان ومكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز يا جبار السماوات والأرض. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم ردنا وردهم إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم فقهنا وإياهم في الدين، واجعلنا وإياهم من أتباع سنة سيد المرسلين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا عما صرفته عنا. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا عما صرفته عنا. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا عما صرفته عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أغننا اللهم بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، يا من وسعت رحمتك كل شيء، يا من أنت أرحم بنا من أنفسنا، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم يا من جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرور متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. اللهم اجعلنا، اللهم اجعلنا ممن يقومون من هذا المجلس وقد أكرمتهم ربنا بقولك قوموا مغفورا لكم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.